منك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المنتجبين الغر الميامين. صلى الله عليك يا سيدي الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الواتبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني والقائلين لفاطم عن بيتنا في طول نوح دائم وحنيني يا خليل على البتولة دارها والمستطين لها أعز جنيه والمسقطين لها أعز جنيه حطبين على الدار التي لم يجتمع لولا شمل الدين. بقايا دين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برمي خلوا ابن عمي خلوا ابن عمي او لأكشف بالدعاء رأسي يا وادعو للإله شجايا كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني ورنيت إلى القبر الشريف بمقلة حرة ودمع مكمد وحزين وهي تقول ماذا على شمتور تحفظ الأصل ماذا على من هلا يشم مدى الزمان أبا يا رسول الله صبت على صبت علي يا بويا بويا قومك يا بويا مارعوني اي والله مارعوني وخلاف عينك مرمروني مرمروني وابن البت عليك منعوني ويلي ومن البت عمين عيون عيوني ورا الباب لما سقطوني ورا الباب لما سايا إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لما يحييكم. القوانين الإلهية على قسمين. القسم الأول هي القوانين الثابتة، والقسم الثاني هي القوانين المتغيرة. فالله تبارك وتعالى جعل في أحكامه وقوانينه من السنن التي هي غير قابلة للتطور ولا للتبدل ولا للتغير. هذا في أساس القوانين. نعم، جعل التغير في القوانين الفرعية التي ترتبط بالزمان والمكان. المثال في ذلك إذا نظرنا إلى شجرة نرى أن في الشجرة العنصر الأول هو جذرها، والعنصر الثاني هو ساق وجذع هذه الشجرة، ولكن نرى أنه في طول السنين والأيام أن هذا الجذر وهذا الساق لا يتبدل ولا يتغير، ولكن الذي يتغير على طول السنين والأيام هي هذه الأوراق، تتغير وتتبدل حسب وجود هذه الأيام والمراحل التي تمر بها. إذن نرى هذا التغير والتبدل إنما في مرحلة وفي ظروف خاصة. هكذا حينما ننظر إلى رسالة الإسلام نرى أن هنالك ما لا يقبل لا التطور ولا يقبل التبدل، كما أننا نرى الصدق، النجاة في الصدق والهلاك في الكذب، والإيمان ومحبة الآخرين والتعاون والإخلاص وخدمة الناس وقضاء الحوائج. هذه قوانين موجودة في القانون الإلهي غير قابلة لا للتطور ولا للتبدل ولا للتغير. نعم، هنالك من الأحكام التي قابلة للتغير، فالناس في الماضي كانوا يركبون الدابة ولكن اليوم يركبون السفينة الفضائية، فهذا التغير إنما تغير في الجزئيات. لذلك نرى أن الإسلام وأن القرآن لم يتوجه إليه تحريف، وهذه العقيدة عقيدة أهل البيت تثبت ذلك، أن القرآن لم يتعرض إلى تحريف ولا تبديل ولا تنقيص ولا إضافة أبدا. هذا في العقيدة الحقة. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن هذه الحماية وهذه الصيانة الإلهية لأحكام الله تبارك وتعالى، هذا الشيء لا نجده في بقية الرسل. لما ننظر إلى بقية الرسالات، تنظر إلى التوراة وتنظر إلى الإنجيل، ما عندنا أن الخمر في الإنجيل هو جائز ولكن عندنا حلال. عند الله تبارك وتعالى الحكم الإلهي هو واحد لا يتغير ولا يتبدل، ولكن جاء من دس في هذه الكتب السماوية الماضية. على سبيل المثال لما تنظر إلى الإنجيل، الإنجيل نرى أن هنالك عاملا رئيسيا في تحريف الإنجيل كان أحد الذين قالوا أنني من الذين نزل علي روح القدس يسمى ببولس. بولس رجل يهودي روماني تمكن من السيطرة على مرقس، مرقس رجل أحد كتاب الإنجيل الأربعة، أربعة الذين كتبوا الإنجيل أحدهم مرقس، تمكن بولس من السيطرة فكريا على مرقس أن يثبت له أن الإنجيل إنما نزل بهذه الطريقة، لأن عند المسيحيين بعد أن كما يقولون أنه صلب المسيح عندهم وعندنا رفع إلى السماء نزل روح القدس على 70 منهم أحدهم هو بولس يقولون، ولكن بولس في الواقع هو إنسان حاقد على المسيحية، رجل يهودي روماني جاء ودس إلى مرقس هذه النظرية. أي نظرية؟ نظرية التثليث في الآلهة. قبل أن يأتي بولس بهذه النظرية نرى أن المسيحيين كانوا يعبدون الله ويقولون بتوحيد الله تبارك وتعالى، ولكن حينما جاء بولس وأدخل إليهم هذا الفكر وقال لهم أن الإله ليس واحد إنما هو ثلاثة، فالتثليث إنما والانحراف بدأ في الفكر المسيحي والديانة المسيحية من رجل حاقد على المسيحية له أصول يهودية، ولكن هذه الحقيقة غير موجودة عندنا. لذلك ترى أن نظرية الإسلام إنما جاءت لسعادة الأمة، جاءت لسعادة البشر، جاءت لكي ترسم للإنسان نظاما إلهيا يقوده إلى السعادة في الدنيا والآخرة. حتى النظريات الأخرى، الآن تنظر إلى مدرسة أفلاطون حينما جاء بنظرية المدينة الفاضلة. المدينة الفاضلة هي نظرية لأفلاطون، نظرية فلسفية تدعو إلى النظام الصالح عبر الحاكم الصالح، ولكن عبر أي نظام؟ عبر نظام وضعي. وبما أن الإنسان هو الحقيقة مادية، فكيف المادي يتمكن أن يرسم مستقبلا بعيد من النواقص والآفات لإنسان مادي آخر؟ لذلك جاء النظام الإلهي، لأنه صادر من اللامحدود المطلق، صادر من قبل الله تبارك وتعالى، ولله الإحاطة الكاملة بشؤون الكون وبشؤون الإنسان. لذلك لما تنظر إلى نظرية أفلاطون المدينة الفاضلة ترى أنها ذهبت مع الرياح، واندرست هذه الفكرة كما اندرست بقية النظم المادية الوضعية التي وضعوها في طيلة التاريخ. إذن يأتي الإسلام لكي يجلس ويتربع على عرش القلوب، لكي يأتي بنظام إلهي متكامل. هذا النظام إنما يأتي لماذا؟ لماذا جاء الإسلام؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، هنالك دعوة، دعوة للإنسان، استجيبوا لله أولا وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قد يتساءل الإنسان، نحن أحياء، نأكل ونمشي وننام، نمارس أعمالنا بشكل عادي، ولكن القرآن والرسول لم ينظر إلى هذه الحياة. الحياة ليس أن تأكل، ليس أن تنام، إنما الحياة هو حياة الإنسان، هو حياة المجتمع. الإنسان الحي الذي ضميره حي. لما تنظر إلى يزيد بن معاوية، يا ترى هل هو إنسان حي بضميره؟ له ضمير حي. إذا كان هو حي، كيف يقتل الناس؟ كيف يلعب مع قرده أبي قبيس؟ الله أكبر، كان يلعب معه ويقول هذا شيخ من شيوخ بني إسرائيل أذنب فجعله الله منسوخا، وحينما أرسله إلى لعبة وإذا بالرياح تحمله من على الجواد وضربته على الأرض فمات هناك، فحزن حزنا كبيرا خليفة المسلمين. الله أكبر، فقد مات حبيب قلبه، لأنه لما كان يشرب الخمرة، ها هذا خليفة لازم يشرب، ما يصير مو خليفة إذا ما يشرب، فكان يشرب الخمرة يبقى شيء من الخمرة، تدري هما سؤر المؤمن شفاء، فكان يعطي هذا بقية السهر إلى قرده حتى يسكر معاه. هذا هو خليفة المسلمين، هذا هو القلب النادر، هذا الذي يكتبون عنه، يصدر كتاب يحمل اسم كتاب أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. الله، هنيئا لكم، هنيئا لكم على هذا الأمير. فلما سقط هذا القرد ومات، وإذا به حزن حزنا كبيرا، صار يبكي بكاء عاليا، حتى أنه جاء لقرده فأخذه وغسله وكفنه وأجرى له تشريعا ودفنه، وجلس في بيته 3 أيام عداد، أعلن العداد في المسلمين، وصار يتقبل التعازي لموت حبيب قلبه أبي قبيس. هذا هو خليفة، هذا الإنسان هل هو قلبه حي؟ هذا عند حياة. الذي يذهب إلى أن بنت رسول الله فيقتل الحسين ويسبي عياله، هذه الحياة القرآن الذي يدعو إليها، هذا نموذج. تنظر إلى النموذج الآخر معاوية، يخرج ذلك الرجل يوزعون هذه الأشرطة، يقول معاوية ذلك الصحابي الجليل لرسول الله، سئل أنه معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ قال أين عمر بن عبد العزيز من معاوية هذا الصحابي الجليل لرسول الله؟ هذا الصحابي الجليل. ويطلع عمر خالد يقول معاوية البطيب. الله، هكذا يتحدث قلب طيب، هكذا يذبح بالمسلمين البطيب. أي نعم، هكذا ينظرون. لما يأتي معاوية هذا القلب الطيب يأتي إلى بيت الله الحرام، ابن عباس جالس مع مجموعة من الأصحاب، لما يدخل معاوية يقومون المتملقون، وفي كل زمان ومكان هنالك من المتملقين. حينما ينظر إلى ثري، إلى رجل له جاه وله مرتبة، يتملق أمامه فيقوم له. قاموا له، ولكن ابن عباس عند مبدأ وعقيدة لم يقم له، جلس في مكانه. التفت إليه قال يا ابن عباس، لماذا لم تقم إلينا وقد قاموا أصحابك؟ ما التفت إليه، قال لموجدة لك علينا في حرب صفين، ولكن أقول لك يا ابن عباس، لقد أمرنا موالينا في كل مكان أن يواجهوا نشر فضائل علي بن أبي طالب. ممنوع أن تنشر فضائل لعلي بن أبي طالب، هذا قرار. التفت إليه ابن عباس قال له يا معاوية، أتمنعنا من قراءة القرآن؟ قال لا. قال أتمنعنا من تأويله؟ قال بلى. قال له يا معاوية، قراءة القرآن أفضل أم العمل بالقرآن أفضل؟ قال العمل به. قال كيف أقرأ القرآن ولا أؤول القرآن؟ أليس القرآن لم ينزل في علي بن أبي طالب؟ قال اقرأ القرآن ولكن لا تؤولوه في علي بن أبي طالب. قال إذا نؤوله في آل أبي سفيان وآل أبي معيط، في من نؤول القرآن؟ هل القرآن نزل في بني أمية أم نزل في علي وفي أهل بيته؟ فسكت معاوية، ماذا يجيبه؟ قال على كل حال أقول لك ألا تنشروا فضائل علي بن أبي طالب، وإن كان لابد فاجعلوا ذلك بينكم ولا تنشروه بين الناس. يحاولون أن يدفنوا ذكر الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا هو نموذج للحاكم الميت. انظر إلى قلب علي بن أبي طالب، هذا القلب الرؤوف، هذه حياة القلوب. تنظر إلى أمير المؤمنين يمر في أزقة الكوفة، وإذا به ينظر إلى جارية صغيرة جالسة على الأرض وهي تبكي، علي بن أبي طالب ذلك القلب الرؤوف ينظر إلى جارية تبكي جالسة على قارعة الطريق. أجى الإمام عندها، قال يا جارية لماذا تبكين؟ قالت يا أمير المؤمنين، إن أهلي بعثوني لكي أشتري التمر، فاشتريت التمر وجئت به إليهم، قالوا هذا التمر رديء، الآن جئت هذا التمر لهذا الرجل أرجعه، ولكن لا يقبل ذلك. قال قومي معي يا بني. أخذها أمير المؤمنين، الرجل ما أن نظر إلى المولى سلام الله عليك، قال له يا أمير المؤمنين بأبي أنت وأمي، قال هذه جارية مسكينة، هذا التمر أرجعها وأعطيها الأفضل. فأعطاها الرجل، فذهب أمير المؤمنين إلى عمله. رجع الإمام بعد لحظات، وإذا به ينظر إلى الجارية جالسة تبكي. ها جارية، بني لماذا أنت جالسة هنا وتبكين؟ قالت يا أمير المؤمنين، لقد تأخرت على أهلي، أخاف الآن أرجع إليهم وهم يضربوني. قال لا والله. أخذ الجارية إلى الدار، طرق الباب، فتح الباب، وإذا بهم ينظرون إلى ذلك الوجه المنور، ذلك الكوكب الدري لأمير المؤمنين سلام الله عليه. ما إن نظروا إلى أمير المؤمنين، قال لهم المولى هذه الجارية تأخرت. قالوا يا أبا الحسن، هي حرة لممشاك، ما دام أنت الواسطة هي حرة في سبيل الله. هذا نموذج، ونموذج آخر معاوية، ونموذج آخر يزيد. كيف تقارن بين حياة القلوب؟ هذا علي بن أبي طالب، هكذا كان يتعامل مع الناس، هكذا أوجد الحياة في الناس. وذلك نموذج آخر هو معاوية. في يوم من الأيام في عيد ينظر الإمام إلى عقد في رقبة ابنته يقال أنها أم كلثوم، قال لها: بني من أين هذا العقد؟ قالت له: أخذته عارية مضمونة، مو عارية، عارية ومضمونة من بيت المال، فقط في العيد ورجع هذه العارية. فذهب إلى ابن أبي رافع، كان خازن لبيت المال، قال له: يا ابن أبي رافع، كيف تخون المسلمين بغير رضاهم وبغير إذني؟ قال: ماذا صنعت يا أمير المؤمنين؟ قال: كيف تعطي لي هذه القلادة إلى بنت أمير المؤمنين؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذه ابنتك، ما عدا شيء، وجاي العيد وأخذتها عارية مضمونة. قال: حالها حال بقية نساء المسلمين، أرجعيها بنية، لو كانت أخذتها من دون أن تكون عارية مضمونة لقطعت يدها. وين علي بن أبي طالب؟ وين هذه الحياة التي أعطاها الإمام؟ إذن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة هي حياة القلوب، حياة القلوب تكون في داخل الأسرة. ترى رجلا هو حي في داخل الأسرة، لما يذهب إلى البيت ترى أن البيت يدخل شرايين الدماء الجديدة والحيوية إلى داخل البيت، إلى داخل الأسرة، يغير كل موازين الأسرة حينما يدخل. هذا هو حي، أب وزوج حي. هنالك من الأزواج يدخلون ولا يعرفون الأولاد متى يدخل الأب ومتى يخرج الأب. هذا أب ميت. الزوجة التي لا تسمع الكلام الجميل من زوجها، هذا زوج ميت، لا يقدر شأنها، كأنه دخل إلى جدران أربع ميتة. هذا هو الموات. امرأة في البادية جاء إليها زوجها وقت الغداء، دخل عندها وإذا بهذه المرأة جعلت الحشيش بين يديه. تعجب الرجل، وقت الغداء الآن جاء يأكل، حشيش وضعت بين يديه. قال: يا امرأة، هذا أكل الدواب وضعتيه أمامي. قالت: أنت تفرق بين أكل البشر وبين الدواب. قال: كيف لا أفرق؟ قالت: أنا 20 عام زوجتك، لم أسمع منك كلمة طيبة أن هذا الأكل طيب، هذا الأكل جيد، رحبت بشيء، قلت أن بارك الله فيك على، أنا تصورت أن حالك وحال الحيوانات حال واحد، ما تفرق بين الحشيش وبين بقية الطعام. فعلا هنالك من الأزواج من لهم هذه الصفة، مع احترامي لهم، ولكن ترى أنه يدخل إلى البيت ولا شعور بوجوده. كما أن هنالك من الزوجات الرجل لا يشعر بها، بحنانها، بعطفها. هذه زوجة ميتة. كم من فتاة تشكو من أمها، كم من فتاة تشكو من أمها أنها تفكر بنفسها، بزميلاتها، بأمورها الخاصة، ولكن بزوجها، ببيتها، ببناتها، بأولادها لا تفكر بذلك. هذه أم حكم عليها بإعدام الموت، لا وجود لها ولا قيمة لها، وهي محاسبة في يوم القيامة. هكذا إذا كانت البنت تتطاول على أمها، كم من فتاة، كم من فتاة ترى أنها في سذاجة ظاهرية، ترى أنها تعلو أصواتها على أمها لأنها طلبت منها شيئا أو نادتها، فترى أنها قليلة الأدب. البنت التي تصرخ على أمها، هذه بنت ما عندها أدب، ما تربت، ما عندها تربية، كيف أنها تصرخ في وجه أمها؟ لأن الأم تعطيها الدلال والحنان اللي ما تستحق هذه البنت وهذه الفتاة، أو الولد الذي لا يطيع أبيها، الرجل الكبير، الشيخ الكبير، هو ميت. إذن الأسرة بين الحياة والموت. الحياة إذا كانت الأسرة تنعم بالمحبة، ولكن كيف نجعل من المجتمع مجتمعا حيا؟ أولا علينا إيجاد روح المحبة في داخل الأمة، الأمة التي ليس فيها روح المحبة، الأمة التي ليس فيها روح التعاون. هذه في مجلس الجماعة الفلانية ومجلس الجماعة الفلانية، أنا ما أحضر. من أين جاء ذلك؟ لما ننظر إلى رسول الله نرى أن الفرق بيننا وبين رسول الله 1000 عام ومليون عام. أين نحن من رسول الله؟ هذا مجلس الجماعة الفلانية. حتى أن الأمر وصل إلى العلماء، ترى البعض أنه يتطاول، لا يعرف كيف يقرأ الحمد، لا يعرف ركوعه من سجوده، لا يعرف حجه من صومه، ترى أنه يتطاول. على العلماء الأعلام، أنت عليك أن ترجع إلى العالم الذي تقلد، وتقليد العلماء واجب. الذي لم يقلد أعماله باطلة. إذا كان في الماضي لم يقلد، الآن عليه أن يرجع إلى أهل الخبرة، العلماء الموجودين في البلد، ترجع إليهم بمن تثق إليهم، تسأله عن العالم الذي لازم أن تقلده. علينا أن نحترم العلماء ولا نسمح لأحد أن يفرق بين العلماء، فكلهم نور محمد وآل محمد، وكلهم يستقون العلوم ويأخذونها من أهل بيت محمد وآل محمد. إذا هذا التعاون ما وجدنا، هذا روح المحبة، إذا ما وجدنا روح الأخوة، إذا ما رفعنا هذه الحساسيات من داخل المجتمع، هذا المجتمع هو مجتمع ميت. إذا أردنا أن نكون مع رسول الله، إذا أردنا أن يكون الإمام المهدي، الإمام الحج، أن يكون راضيا علينا، علينا أن نوحد القلوب، علينا أن نقرب القلوب، علينا أن نطرد كل العداوات، كل الأحقاد، أن نصفي هذه القلوب. هذا كما أن السيارة تحتاج إلى سيرفيس كامل، تحتاج إلى عناية كاملة، تنظيف كامل. قلب الإنسان ترى أنه يحتاج إلى تطهير. خلي نخلي هذه الحساسيات، خلي نخلي هذه الكلمات التافهة، قال عني كذا، سمعت عنه عني كذا، هكذا عاملني، ما احترمني، ما اسمع كلمتي، لا، كل ذلك نرفعه لله. إذا هنالك الدين، إذا عدنا عقيدة برسول الله، إذا عدنا عقيدة بأمير المؤمنين، علينا أن نتعامل على أساس التقوى، أن نتعامل على أساس الإيمان، على أساس المحبة. أنا أحترم كل جماعة، نعم كانوا في عهد رسول الله الأنصار وكانوا المهاجرين أيضا، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعل المحبة والألفة بين المهاجرين والأنصار، كانوا يذهبوا إليهم، وهؤلاء يتزوج بعضهم من الآخر، يذهب أحدهم إلى مجالس الآخر. كانت هذه الروح المحبة والتعاون، وأرى أنها هذه هي مسؤولية الشباب في هذا اليوم، أن يطردوا معاني الفرقة، معاني التي تبعدنا عن منهج أهل البيت. نحن يوم بعد يوم نحتاج إلى التكاتف، نحتاج أن نضع يدا بيد، نحتاج إلى أن نوحد هذه القلوب، نطرد الشيطان من قلوبنا، نتوجه إلى الله تبارك وتعالى. إذا توحدنا كنا خير أمة، إذا توحدنا كنا الأمة الواحدة الموعودة لرسول الله، إذا توحدنا كنا في رضاية الله وفي رضاية بقية الله الأعظم، كنا أمة يقال عنها أنها أمة حية. هذا أهم شيء، المهم أن نرجع إلى واقعنا، المهم أن ننظر برؤية جديدة. من يقول أنا على صح؟ من يقول أن فكري على صح؟ لا، أنظر برؤية جديدة وعيد النظر في حساباتي الماضية. إذن العامل الأول الذي يجعل الحياة في واقع الأمة هو عامل توحيد الأمة، الأمة الواحدة. ثانيا عامل تطهير القلوب، والتوجه إلى الله تبارك وتعالى كلما كان الإنسان قريبا من الله وقصد الأوبة والرجوع والعودة إلى الله، كلما يكون قلبه هو قلب حي، القلب الذي يذنب، القلب الذي هو عامر بالحرام، القلب الذي الشيطان هو مسيطر عليه، وقلب ميت عند الله. هذا القلب الذي بين لحظة وأخرى بإمكان الإنسان، ونحن على أبواب انتهاء هذا المجلس المبارك، لم يبق لنا إلا ليلتين. خلي أجعل العهد، اللي حضر حضر وسجل اسمه في ملف الزهراء، واللي ما حضر هو اللي خسر. احنا موجودين الحمد لله من اليوم الأول، اللي حضر في هذا المجلس سجل اسمه مع الزهراء، واسمه وحق هو الحسين، اسمه موجود عند الزهراء، الزهراء تعطيه هذا الاسم وهذا الجزاء. والعيدية لازم ناخذها بعد بكرة بالليل، نقرأ حديث الكساء، والزهراء هي تعطينا العيدية بقضاء الحوائج إن شاء الله. ناخذ الملف اللي ينخدم الملف بعد بكرة بالليل، باقينا ليلتين. خلي نتواصل مع أهل البيت في كل أيام السنة، نتواصل مع أهل البيت في ذكر أهل البيت وإحياء القلوب الميتة. هذا القلب يحتاج إلى نبض جديد، إلى حياة جديدة. وهذا الشيء ترى أن الإنسان الذي له طاقة وله حيوية هو أسرع إلى التوجه إلى الله تبارك وتعالى، كما أنه أسرع إلى الحرام هو أيضا أسرع إلى الله. ذلك الشاب من الأنصار في عهد رسول الله وضع قربة الشراب على كتفه، كان يمشي وفيها خمرة، كان يمشي وإذا برسول الله ينظر إليه. شاف الإنسان لما يرتكب يتكلم مع فتاة ويدري هو غلطان، وشاف واحد يعرفه، أول شيء خلصه بعد شيء خلصه، واحد شافه يتكلم أو شافه في مكان غير صحيح، عمي فضيحة، شيء خلصنا من هذا. ما تخاف من رب العالمين، خاف من هذا اللي شافك. هكذا الإنسان حينما يغفل عن رب العباد، لما الإنسان يتكلم بالتليفون ما في إشكال، ولكن الأب لما يخلي مسجل على التليفون وتطلع كل المكالمات اللي مذكورة بالتليفون ذاك الوقت، ها تطلع الأرقام، أبكي وأضرب على رأسي، ماذا أصنع؟ ما تخاف التسجيل عند رب العالمين، كل موجود مسجل، ما تخاف من هذا العمل. وإذا به نظر إلى رسول الله شاب واضع شربا من الخمر على كتفه، حينما نظر قال إلهي استر علي أنا الآن تائب. شوف الإنسان قال يا رب إذا سترت علي أنا الآن عهد بيني وبينك. لحظات ترى يتوان الإنسان يتحول من الله إلى الشيطان والعكس هكذا. قال إلهي إن تبت علي فأنا إليك تائب. رسول الله قدم إليه قال له يا رجل يا شاب ماذا في القربة وفي الشربة هذه؟ قال يا رسول الله خلطي، ما قال فيها خمر، يقدر يقول لك خمر؟ قال أعطنا خليني أشرب من عدها هذه. هذا الحرج الشاب، قال لا يا رسول الله خليها وقت ثاني. قال لا شلون رسول الله ما تسقيه، ما تعطي من هذا الخل؟ لا أعطيني من هذا الخل. والرواية أنه الإمام الصادق، أذكر لك هذه الرواية رواية صحية، الإمام الصادق ما كان يجلس على مائدة إلا وكان إما كان فيه الخضار أو كان فيه الخل، يقولون أن الخل يطرد الشيطان من البيت. على كل حال إلى آثار صحية ومجالنا الآن وإنما الإشارة. فقال أعطنا من هذا الخل اللي عندك. قال يا رسول الله ترك الموضوع إلى وقت آخر. قال لا احنا والأصحاب نشرب من هذا الخل، نزله. قال لا بأس يا رسول الله، وهو خايف. رسول الله أخذ هذا اللي كان فيه خمر، أخذ رسول الله وشرب. قال خل ممتاز هذا، أعطى لأصحابه شربوا، قال خل ممتازا. وإذا بالشاب قال يا رسول الله والله أنه خمر. قال نعم، أن الله تبارك وتعالى وجد الصدق في قلبك، عرفك أنك تبت إلى الله تبارك وتعالى فبدل الخمر إلى خلا. هذه التوبة، شوف التبديل الإلهي. قال أن الله تبارك وتعالى تقبل توبتك فبدل الخمر إلى خل. قال يا رسول الله هذا عهد بيني وبين الله أن لا أعود إلى هذا العمل أبدا. ليش؟ لأن الإنسان الذي ينظر إلى أعراض الناس أعراضه ينظر إليها. إذا تنظر وتغازل هكذا كما تدين تدان. ذلك الرجل كان عند محل، كان يوم من الأيام زوجته طالعة رايحة إلى السوق، مدت يدها، شايف النساء هي لابسة كل شيء كذا، بس تروح عند البائع وتروح تشتري شيء تصير تضحك وياه علشان تنقص ريالين ثلاثة، أو لا مو علشان شيء، تضحك ويا البائع كأنه البائع ابن عمها وأخوها، ما أدري واحد محرم من محارمها، ها، ولكن ما في إشكال، تضحك وياه تمزح وياه، تريد تشتري بضاعة واحدة وتخرج يدها البيضاء وذاك الذهب، هذا كله حلال، ما في إشكال، كله حلال، هذا تخرجه أمام هذا البائع الأجنبي. ها، فهذه المرأة امرأة طيبة مؤمنة ذهبت إلى الرجل أخرجت يدها حتى تأخذ البضاعة، الرجل قرص يدها، قرص إيد هذه المرأة، سحبت الإيد هذه المرأة. بعض النساء ما تقول يلا زين بعد واحدة ثانية، فترى أنه هذه المرأة المؤمنة لما وقعت في هذا البلاء قالت ماذا أصنع، تغير حالها، رجعت إلى الدار قالت إلهي لم أرتكب ذنبا، ليش هذا اللي صار فيه، رجع أبو العيال تعال سوت لمحاكمة، تعال وين كنت اليوم، قالت كنت في المحل في الساعة الفلانية، ماذا صنعت، قال ما صنعت شيء، أنت صنعت شيئا، قالت له ماذا صنعت في الساعة الفلانية، قال لماذا، قال لأني ذهبت إلى الرجل قرصني، قرصت من إيدي، أنت شن سويت، قال والله جاءتني امرأة قرصتها من يدها، ما الله ما خلى 24 ساعة نفس الوقت عطاها. ليش الإنسان، الإنسان الذي هو الإنسان الذي يرتكب الحرام يتصور هذا الحرام يمضي، أنه يسجل هذا في ملف حرام، لا، هذه ملف الدنيا، الله تبارك وتعالى هنالك من المحرمات ما لها أثر في الدنيا. لما تنظر إلى الحديث من زنى زني به، يعني ماذا، الإنسان الذي لا يخاف على أعراض الناس، الذي لا يخاف على أعراضهم، لا يخاف على عرضه وعلى ناموسه، إذا هو ما عنده غير هذا الشيطاني، إذا هو ما عنده ضمير، إذا هو ما عنده شيء من الإنسانية، هذا الإنسان الذي يرتكب الحرام الذي قلبه هو ملوث بالحرام، هذا قلب أسود، هذا قلب بعيد عن الله تبارك وتعالى. إذن العامل الثاني في حياة القلوب هو عامل تطهير النفس. العامل الثالث هو عامل عدم التعصب. عنده مشكلة أولا في الجانب الفكري، الجانب الاجتماعي، الجانب السلوكي، الجانب العقائدي، نرى أن هنالك تعصبا، وهذا التعصب الذي يقضي على الإنسان وعلى فكر الإنسان. في الرواية أول من تعصب هو إبليس، حينما تعصب لنفسه خلقته من تراب وخلقتني من نار، تعصب إبليس. الإنسان المتعصب هو الإنسان الذي يجعل على وجهه وعلى عقله وعلى قلبه يجعل غشاوة فلا يرى شيئا، هذا الإنسان المتعصب. طبعا عندنا رواية هنالك تعصب إيجابي، في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه تعصبوا لمكارم الأخلاق، نعم الإنسان يتعصب لعقيدته، العقيدة الصح، ولكن الإنسان لما تضع أمامه البرهان والدليل تقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يا إسلام يا قرآن يا ناس، هذه الآية تقول الولاية لله ولرسوله وأجمع المسلمون أنها في علي نزلت، تقول الولاية لله، ثم هذه الولاية جوهر الولاية لله، ثم تأتي لرسول الله، تأتي تقول لعلي بن أبي طالب، في واحد من المسلمين، انظر إلى كل التفاسير الآن، انظر إلى كل التفاسير، الكل يجمع أن الآية التي نزلت في حقه هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إذن لماذا لا نقبل على الحق؟ لماذا لا نقبل؟ يقول تعال أنت تتكلم عن السجود على التربة. أقول لعمي تعال أحكي في الأساس، خلي الأساس نعدله. أنت رايح إلى الجزئيات، مو مشكلة ننزل الجزئيات، ولكن الأساس تعال عدله. تقبل الخلافة، مثل لما تروح إلى ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة يقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. شايف شلون؟ يعني واضح، واضحة هذه الأمور. ولكن لماذا هذا التعصى؟ تعصب أعمى لما تعرف الحق وأهل الحق وأن الولاية في علي بن أبي طالب. الآن لما تنظر إلى المتحولين وإلى المستبصرين ترى أن كثير من العلماء وكثير من الكتب كتبوا في ذلك تحولوا إلى الحق، ومو عيب الإنسان يتحول إلى الحق. لما تنظر إلى الأنصار أين كانوا؟ كثير من الذين كانوا يهود أو كانوا نصارى أو كانوا مشركون تحولوا إلى الإسلام. أنا إذا كنت على أي مذهب ولما عرفت الحق وعرفت أهل الحق لماذا لا أتمسك بالحق؟ تفترق أمتي إلى 73 فرقة، فرقة ناجية والباقي في النار. يعني هذه الرواية إجماع من كل المسلمين، هذه رواية متواترة، كل المذاهب الإسلامية تقول هذه الرواية. إذا لما أعرف أن هنالك فرقة ناجية، أي فرقة كانت، إذا علي أن أبحث، واجب علي أن أبحث عن الفرقة الناجية التي تأخذني إلى الحق. ولكن إذا أنا أتعصب وهذا تعصبي باطل وهذا التعصب لا يوصلني إلى نتيجة. واليوم عالم الانفتاح، اليوم احنا نتكلم، اليوم عصر المعلوماتية، اليوم العالم منفتح على بعض، اليوم الانترنت اللي يجعلك انت في قرية صغيرة، اي شيء اليوم تريد توصل اليه؟ ما في شيء اليوم ما توصل اليه ابدا، كل شيء اليوم ما تحتاجه من افكار، عقائد، معلومات تصل اليه. اليوم هذا النظام نظام العولمة، نظام العالم الواحد. يعني ماذا؟ يعني أن كل معلومة تصل إليك. إذا كل معلومة تصل إليك فإذا لماذا هذا التعصب الأعمى، هذا التعصب الفكري؟ وبعدين هذا عقائدي. لما تنظر بعض الناس لما تقول له عن رأيه يقول خلاص هذا رأيي، لا تكلمني ولا تتعب حالك. ليش؟ كلامك هو وحي من جبرائيل، كلامك هو قرآن، كلامك هو كلام رسول الله، لا تتعب حالك، خلاص اضرب راسك بالحائط وبالطوفة، مو مهم عندي على اي اساس انت كلامك لازم يكون يحكم ويجلس على الكرسي، سواء كنت ابا في البيت او اما او ابنا في داخل الاسرة او اي مكان كنت انت، ليس لك الحق في تحكيم رأيك. الاسلام ما اعطاك هذه القدرة ان تحكم رأيك في اي مكان. القرآن ورسول الله لم يكرهنا على الدين. الآن تكره أنت رأيك وتحكم رأيك. ليش؟ لأنه خلاص هذا على كيفي. شايف البعض يقول ليش هذا خلاص كيفي؟ ليش يعني كيفي؟ خلاص كيفي. هذا التعصب، هذه العصبية، هذه العمياء، التعصب الأعمى هذا. ولكن إذا تعصبت إلى الحق، تنظر إلى الحق وتقف وتجاهد وتبقى وتتمسك بكل أبعاد الحق، لا إنما هذا وصول إلى الحق. واليوم العالم يدلنا على أن أهل الحق هم الذين يتركزون على مبادئ الحق والعدل والإنسانية. إذن الحياة هي حياة القلوب. إذا أردنا أن تكون لنا حياة، هذه الحياة تحكمنا أن نكون أحياء في مجتمع حي، أن لا نكون أموات. سواء كنت أبا أو كنت عضوا في المجتمع، علي أولا أن ننشر مبادئ المحبة والأخوة في المجتمع، وهذه مسؤولية الجميع. ثانيا علينا بتطهير القلوب. ثالثا علينا أن لا نتعصب للباطل ولآرائنا، وأن نتعصب للحق، وهذه مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. إنما دلونا على ذلك، وجهونا إلى هذه الحقيقة. أهل البيت سلام الله عليهم تعرضوا إلى كل الآلام. شوف الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، هذا الإمام الغريب يمكن تمر عليه مرة واحدة بالسنة. وفاة الإمام الكاظم سوينا له وفاة، قرنا له مجلس وخلاص، وبقية الأمهم نفس الشيء. ذكرنا عن حياته، من الذي يعرف الإمام الجواد؟ بالله عليك هل اليوم نعرف الإمام الجواد من هو؟ من هو الإمام العسكري؟ من هو الإمام المهدي؟ الإمام المهدي هو يحتاج أقل شيء 10-15 محاضرة مضغوطة أن تتكلم عن الإمام، نعرف إمام زماننا، بس احنا ماذا نصنع؟ احنا جايين في أيام عاشوراء، ما أقدر أخصص لك أيام عن الإمام والمرحلة والوقت وكثرة المواضيع. اليوم مع أحد الإخوان أتكلم، ضغط المواضيع ما يجعل الإنسان أن يختار أي موضوع حتى يبحثه، ولذلك ننظر إلى الأهم والمهم في تقديم هذه المواضيع. لذلك ترى من هو الإمام زين العابدين؟ من هو الإمام الصادق؟ نعرف أنه مدرسة علمية كان يدرسون عند الإمام الصادق والباقر أكثر من 5000 واحد من العلماء كلهم يقولون حدثنا جعفر بن محمد، يعني هذا موجود، الأحاديث موجودة زين، ولكن ماذا نعرف عنه؟ السيدة زينب المرأة غير تعرف عن سبيها شيء ثاني؟ ما تعرف شيء ثاني. لما نذكر السيدة نفيسة، السيدة حكيمة، لما نذكر أم الإمام الكاظم سلام الله عليه، والأئمة نفسهم من عرفهم؟ ما حدنا ما عرف فيهم، فشلون نتبع أئمتنا؟ وإحنا يسمونه إثنا عشرية، يعني نسمع الأئمة سلام الله عليهم وما عدنا معرفة فيهم، فيحتاج الوقت أكثر. يعني بالله عليك الفاطمية لازم أن نسوي يومين مجلس الزهراء، الناس راح يتعرفون عليها، وين تعرفنا عن الزهراء؟ بعدين أقل شيء يحتاج لك الفاطمية، أنت ما أقول لك الآن في بعض البلاد شهرين يسوون مجالس للزهراء، سوي 10 أيام عندك فاطميتين، كل فاطمية 10 أيام، واضغط على الخطيب قل له أريد عن الزهراء تجيب لي، لا تطلع يمين شمال، جيب لي عن الزهراء وعن فكر الزهراء وعن مسيرة الزهراء سلام الله عليها. هذا أمر لازم وضروري علينا أن نتبع ونعرف أهل البيت سلام الله عليهم حق معرفة. الإمام الكاظم سلام الله عليه كان في سجن السندي بن شاهك اليهودي، أدخلوا عليه هارون، بعث إلى الإمام بجارية مغنية، أدخلوها على الإمام الكاظم، يعلمون أن الإمام لا يتأثر بذلك، هذه ملذات الدنيا، الإنسان الضعيف في دينه وفي عقيدته وفي رسالته يتأثر بهذه الأمور، ولكن الإنسان المؤمن، الإنسان الذي عقيدته بالله تبارك وتعالى، الإمام الكاظم يشكر الله على سجن لأنه تفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى. فأدخلوا هذه الجارية، جارية مغنية، أدخلوها على الإمام حتى تؤثر على الإمام، خابوا وخسئوا، فدخلت على الإمام، جاءوا عليها بعد 24 ساعة السجان حينما فتح الباب وإذا به ينظر إلى هذه الجارية ساجدة وهي تنادي سبوح قدوس، سبوح قدوس، تناجي الله تعبد الله، ذهب إلى هارون، يا هارون هذه الامرأة الفاسقة الفاجرة تحولت إلى امرأة عابدة، وإذا بها تخرج، ذهبت إلى هارون قالت يا هارون ألا تخاف الله تسجن هذا المؤمن الموالي، هذا خليفة رسول الله، تضعه هنا. فتحولت هذه الامرأة إلى أداة إعلامية للإمام الكاظم موسى بن جعفر، وتحولت حياتها إلى حياة أخرى. هكذا تحملوا الآلام أهل البيت، ولكن إلى هذا التوجه. يقول الراوي كنت مع هارون على سقف القصر، نظرت إليه قلت أتنظر إلى شيء في وسط الساحة؟ قال لا. قلت له انظر دقق، قال نعم انظر إلى قماش، قلت دقق النظر، قال نعم انظر إلى شيء ساجد. قال لي هذا موسى بن جعفر من الصباح إلى المساء، من المساء إلى الصباح يعبد الله، بين صلاة بين ركوع وبين سجود وبين توجه إلى الله. هؤلاء أهل البيت، وإحنا وين؟ احنا اين اليوم؟ حتى صلاة الجماعة صارت صعبة علينا، صلاة يوم الجمعة ما نحضر فيها، ليش هذه المساجد لازم تكون متروكة؟ وين الشباب؟ وين رايح يوم الجمعة تفكر في طلعاتك؟ ما تفكر تخلي ربع ساعة، نصف ساعة، خلي ساعة من وقتك صعبة عليك حق مستقبلك، خلي ساعة من وقتك تجي تصلي. صل بهذا المسجد توجه إلى الله، ما أقول لك يومية، تعال صلي. ولو أنه إنسان يحاول أن يصلي يستفيد من هذه الأوقات. المساجد لازم مليئة بالشباب، وهذه مسؤولية الآباء. وين الشباب يقضون أوقاتهم؟ ما أدري وين يروحون، وين هذا الوقت؟ وين البعض يقول طالع برا أريد أقتل وقتي، أقضي على وقتي. هذه المساجد علينا أن نملأ هذه المساجد بالتوجه إلى الله. شلون الإنسان يعمر قلبه بالإيمان؟ شلون نتوجه إلى الله تبارك وتعالى من دون كل هذه الوسائل؟ فكانوا أهل البيت سلام الله عليهم منارا في الصلاة والصيام وتحمل كل هذه الآلام. أهل البيت يقول لك ما أريد من عندك تتألم، تتحمل عذابات اللي تحملوها أهل البيت، ولكن اتق الله، ولكن طهر قلبك بالإيمان، ما أريد من عندك أكثر من ذلك. لما تنظر إلى أهل البيت وإلى المصائب التي جرت عليهم سلام الله عليهم، شوف أنت الآن واقعة كربلاء، أنا قرأت رواية ما كنت قاريها إلى الآن، كنت أنظر إلى بعض الكتب. حينما هجم القوم على أهل بيت رسول الله، طفل صغير من بنات أبي عبد الله الحسين، قلبي ولساني لا يتجرأ أن يذكر هذه الرواية. وإذا برجل من القوم هجم على هذه الطفلة، تعلقت النار بثيابها، صارت تركض الطفلة، تركض تركض، إلى أن وصلت هذه الطفلة إلى مكان وقفت، قالت يا رجل ماذا تريد مني؟ قال أريد هذا القرط. لا إله إلا الله. حاول، قالت خذه، حاول أن ينزع القرط ما تمكن، جاء بخنجر قطع أذن هذه الطفلة. أي إجرام هذا؟ أي إجرام؟ فإذا يا شباب المجلس، شوفوا أهل البيت كبارهم صغارهم ماذا تحملوا، وهذه مسؤولية في رقابنا أن نتوجه إلى الله شوية شوية، انطهر هذه القلوب بالاستغفار، بحضور هذه المجالس، بعودة جديدة إلى الله تبارك وتعالى. لما تنظر عن هذه الليلة، ما يصير لأنه الليلة القادمة هي هذه الليالي، ثلاث ليالي للزهراء، ولكن فكرت حالي أنه السيدة رقية، يعني ما من مجلس حتى إذا عشرة أيام إذا أدعى إلى أي مكان لازم ليلة إلى السيدة رقية سلام الله عليها. هذه الطفلة الحبيبة على أبي عبد الله الحسين، ما يصراني عبر هذه الليلة وما أذكر السيدة رقية سلام الله عليها. هذه الطفلة الحبيبة على قلب أبي عبد الله. إذا عندك اليوم حاجة، وجه قلبك إلى قبرها وإلى مقامها وإلى هذه الطفلة. باب الحوائج إلى الله لها من العمر 3 سنوات. تدري الطفلة، الله لا يحرم إن شاء الله طفلة من أبوها. تدري الطفل عنده محبة خاصة، الطفل عنده محبة خاصة وتعلق من بالأب بشكل كبير. لذلك الأب أول ما يجي إلى داخل البيت تركض الطفلة في أحضان أبوها، تضمه إلى صدره، تقول له يوبك وينك، أنا مشتاقة إليك، بويا شن جبت لي من لعبة، جبت لي شيء. الطفل عنده تعلق وعنده محبة خاصة بأبيها. تدري هذه هم طفلة، هم إلى محبة بأبوها. طفلة لها من العمر كم؟ لها من العمر 3 سنوات. لذلك بعد استشهاد أبي عبد الله الحسين ما عرفت هذه الطفلة ماذا جرى على أبيها. تأتي إلى عمتها زينب، عمة أين أبي الحسين؟ أشو ما جانا وما رجع عندنا؟ تقول لها بني رقية أن أباك في السفر، تقصد السفر الآخرة. تروح هذه الطفلة، تروح تيجي تقول لها أشو ما أجى أبويا، وين راح؟ تقول لها بني أن أباك في السفر. صارت تلح هذه الطفلة، تروح وتجي حتى وقت الصلاة، تأتي بهذه السجادة وتفرشها تخليها على القبلة، تقول الآن يأتي أبي، الآن يأتي أبي. تجلس الطفلة عند السجادة، الآن يأتي، الآن يأتي، ولكن لا يأتي أبيها حتى وصلوا إلى الشام. هذه الطفلة الصغيرة كانت نائمة، هذه الطفلة الصغيرة كانت نائمة على التراب، تراب الخريبة، وإذا بها ترى في عالم الرؤيا أبو الحسين، ضمها إلى صدره، تقول أبا، أبا
قد انظر الى متون عماتي قد اسودت من الضرب. الحسين ضمها الى صدره وهو يبكي هي تبكي، واذا افاقت من منامها وجدت وجهها على التراب الخرب، واذا بها تنادي عم زينب اين ابي الحسين، وإذا بأبي عبد الله لما هكذا رأت الحسين أبوها ورأت نفسها على التراب قالت كالعادة عم إن أباك في السفر، قالت لا يا عم الآن كنت عند والدي الآن ضمني إلى صدره، قالت عم إنه في السفر وإذا بكت وبكت العلويات قمنا وإذا بالخرب صرخ واحد وإماما وحسينا. هذا الصراخ والبكاء وصل الى اللعين يزيد، قال ما الخبر؟ قال طفلة، قالوا له طفلة لأبي عبد الله. نظرت الى أبيها في عالم الرؤيا والآن يصيد أبوها، وإذا به قال خذوا إليها رأس أبيها الحسين، وضعوا رأس أبي عبد الله في طبق وغطوه بمنديل وجاءوا به إلى رقية. جابوا شافتهم من بعيد والجابوا شافتهم من بعيد صاحت هلا براسك.